أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بمشيئة الله بعنوان: العلاقات الإنسانية وازدهار الحياة. وفي الحديث محوران: المحور الأول العلاقات البينية، التحدي الأخطر. وقبل الدخول في هذا المحور، لا بأس أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. لا يستطيع الإنسان أن ينفصل عن أبناء جنسه أو يمارس حياته بعيدا عنهم، فقد صمم الله تعالى حياة الإنسان أن تجري ضمن تشكل اجتماعي وضمن حياة اجتماعية. مصالح حياته مرتبطة ومتداخلة مع مصالح من حوله وشؤونهم. فالإنسان يأتي من أب أنجبه وأم ولدته وإخوة ينشأ معهم، ثم يقترن بزوج ويكون له أولاد ويسكن إلى جوار آخرين ويحتاج إلى نتاج عمل غيره. لا يستطيع أن يسير كل جوانب حياته بنتاج عمله هو، يحتاج إلى نتاج عمل الآخرين، كما أنه لا بد له من تسويق نتاج عمله للآخرين. وهكذا كل مجالات حياة الإنسان ترتبط بمحيطه الإنساني. ولذلك روي أن رجلاً قال بمحضر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: اللهم أغنني عن خلقك، يطلب من الله أن يجعله مستغنيا عن الناس. فقال عليه السلام: ليس هكذا، هذا الدعاء غير صحيح، إنما الناس بالناس، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك. لا تستطيع أن تعيش مستغنيا عن الناس. الله تعالى صمم الحياة الإنسانية هكذا: إنما الناس بالناس. وإلى جانب هذا التداخل المادي المصلحي بين الإنسان وبين الآخرين من أبناء جنسه، هناك انجذاب نفسي عند الإنسان نحو أبناء جنسه، فحتى لو توفرت له كل مقومات حياته وأفضل وسائل الحياة على أن يعيش في جزيرة معزولا عن الناس، فإنه يستوحش لذلك، إنه يأنس بأبناء جنسه. ولذلك اللغويون يقولون ربما كان اشتقاق كلمة إنسان من الأنس، مشتقة من الأنس، لأن الإنسان يأنس بعض الناس، يأنس بعضهم ببعض. ولهذا أيضا قالوا الإنسان مدني بطبعه أو اجتماعي بطبعه، فالإنسان محتاج إلى العلاقة مع الآخرين من الناحية الجسمية المادية ومن الناحية النفسية. لكن المشكلة أن العلاقة مع الآخرين ليست أمرا سهلا، وإنما هي مكمن تحدي كبير أمام الإنسان، ولعلها من أخطر التحديات التي يواجهها الإنسان هو تحدي التعامل مع أبناء جنسه. الإنسان يتعامل مع بقية الأشياء في الكون، يتعامل مع النبات، يتعامل مع الجماد، يتعامل مع الحيوانات، يتعامل مع الفضاء، مع الأرض، مع كل شيء في الكون يمكنه أن يتعامل معه، لكنه لا يواجه التحدي الصعب الذي يواجهه في التعامل مع أخيه الإنسان. لماذا؟ لأن بقية المخلوقات التي تتعامل معها لها نظام غريزي ثابت بطبيعة خلقتها، إما حالة غريزية تسيرها أو نظام وقانون يحكمها، فأنت تتعامل مع شيء واضح. حينما تتعامل مع الأرض، تتعامل مع الشجر، تتعامل مع الحجر، تتعامل مع الأفلاك، تتعامل مع البحر، مع الماء، أنت تتعامل مع شيء واضح له قوانينه وله أنظمته. ما عليك إلا أن تكتشف هذه الأنظمة والقوانين وبالتالي تتعامل مع هذه الأشياء. لكن موضوع الإنسان يختلف، الإنسان كائن مميز، له روح، له عقل، له وجدان، له مشاعر، له أحاسيس، وبالتالي ليس هناك نظام ثابت يحكم مواقف الإنسان ويحكم تصرفات الإنسان ويحكم مزاج الإنسان. الآراء تختلف بين أبناء البشر، الرغبات تختلف، الأمزجة تختلف، المصالح تتضارب، الخيارات تتنوع، فأنت تتعامل مع كائن، مع موجود يختلف، قد يختلف معك في الرأي، يختلف معك في الرغبة، في المزاج، في المصلحة. ثم أيضا تتغير هذه الحالات عند الإنسان، الرأي مو ثابت عند الإنسان، يمكن يكون عند رأي غير رأي، يمكن يكون عند مزاج غير مزاجه، يمكن يكون عند رغبة تغير رغبته. ولذلك هناك صعوبة كبيرة في تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، وهذا أمر يعني وجداني. الإنسان يعيشه يتصرف، يتعامل مع صديقه أو مع زوجه في البيت أو مع أبنائه، مرة واحدة يطلع شيء مفاجئ، يطلع منهم موقف مفاجئ أو ردة فعل مفاجئة ما كان يتوقعها. هذه هي الحالة الطبيعية في الإنسان، وهنا يكون التحدي. ولهذا يقول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في العلاقات بين الناس فتنة، تحدي كبير. هل يستطيع الإنسان أن يتعامل مع هذه الحالة الإنسانية؟ هو لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره دائما وأبدا، هو يعرف نفسه ليس ضمن وضع ثابت، ويرى الآخرين أنهم ليسوا ضمن أوضاع ثابتة، فكيف يدير العلاقة مع الناس في مثل هذه الحالة؟ ولهذا تجد ناس قريبين من بعض مرة واحدة تخترب العلاقة بيناتهم، إخوة، شركاء، أصحاب، أصدقاء، أب وابنه، زوج وزوجه، تتعجب كيف اختربت العلاقة بيناتهم. هذا بسبب هالطبيعة الموجودة في بني البشر. هذا تحدي كبير. والإنسان تتأثر حياته تأثرا كبيرا بعلاقاته مع من حوله. المشكلة حياتك تتأثر إذا كانت علاقاتك مع من حولك علاقات إيجابية، تزدهر حياتك نفسيا، تعيش حالة من الرضا، حالة من الإطمئنان، حالة من الاستقرار النفسي، يمكنك أن تكون منتجا أكثر إذا علاقاتك إيجابية مع من حولك. أما إذا كانت علاقتك مع من حولك شابتها الإشكالات، تعرضت إلى هزات، هذا يأثر عليك، يأثر على نفس الإنسان، على مشاعر الإنسان، على إنتاج الإنسان. لا تستطيع أن تمنع تأثير نوعية العلاقات التي بينك وبين من حولك على مجمل شخصيتك ومجمل حياتك. وكلما كانت الدائرة أقرب للإنسان تتأثر حياته أكثر بنوعية علاقاته مع هذه الدائرة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مهما أنجز الإنسان من إنجازات، مهما حقق في حياته من تقدم في المجالات المختلفة، فإن ذلك لا يعوض عن فشله وانتكاسة علاقاته مع من حوله. إذا إنسان استطاع أن يصل إلى مبلغ مستوى متقدم من العلم لكن فشل في إدارة وضعه العائلي، فشل في إدارة وضعه الأسري، في وضع علاقاته مع أصدقائه مع من حوله، إنجازه العلمي مهما كان كبيرا لا يعوض هذا الفشل، هذه الانتكاسة التي يعيشها في علاقاته. إذا إنسان عند إنجاز مالي، ثروات وأموال حقق، عند نجاحات مالية كبيرة، لكن حياته العائلية مضطربة، حياته الاجتماعية متوترة متشنجة، ما تزدهر حياته، ما يرتاح، لا شيء يعوض عن العلاقات الإيجابية عند الإنسان مع من حوله. ولهذا القرآن الكريم حينما يتحدث عن صفات رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه محمد وآله محمد يركز على هذه الصفة، لأنها هذه هي النجاح الأكبر. وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عنده المنجزات الكبرى في شخصيته، النبوة، العظمة اللي في شخصيته، لكن كل هذه الصفات والسمات لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله ناجحا في إدارة علاقاته مع من حوله، فإن كل هذه الصفات لا تصنع له النجاح في دعوته. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا على الإنسان أن يعلم أن إدارته الإيجابية للعلاقة مع من حوله ونجاحه في العلاقة مع محيطه، هذا أولوية لازم يكون في حياة الإنسان، وله حاكمية على كل منجزات الإنسان وما يحققه الإنسان. كما على صعيد الفرد، على صعيد المجتمع، إذا مجتمع عند مقومات القوة، عند ثروة، عند أموال، عند علماء، عند كذا، لكن العلاقات داخل المجتمع علاقات مفككة بين قوى المجتمع، بين شرائح المجتمع، كل هالنقاط القوة الأخرى اللي عند المجتمع ما يصير لها قيمة، يعيش المجتمع ضعيفا منهزما، كما يقول القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل نقاط القوة تتبخر إذا كانت العلاقات داخل المجتمع ليست علاقات إيجابية. وإحنا نشوف الآن دول عندها أموال وعندها ثروات، لكن لما صارت اختلافات واحتراب داخل المجتمع تحولت إلى دول فاشلة، حروب ومشاكل، ما قادرين الناس يستفيدوا من ثروتهم، يعيشوا فقر. تقرأ بعض التقارير عن بعض البلدان اللي تعيش حالة من الاحتراب، تتكلم عن حاجة الناس، فقر الناس، يوم ماي ما عندهم، يوم كهرباء ما عندهم، يوم ما أدري إيش، أمن ما عندهم، يوم وين الثروة اللي عندهم؟ تتبخر، تضيع. ليش؟ لأنه علاقات إيجابية ليست متوفرة في ذلك المجتمع. وهنا تكون أهمية العلاقة الإيجابية بين الإنسان وبين محيطه وبين من حوله. لا تزدهر حياة الإنسان إلا إذا نجح في إقامة علاقات إيجابية، علاقات سليمة مع محيطه. ولهذا يركز الدين على قضية العلاقات الإنسانية. علاقتك مع من حولك ليست مسألة هامشية كمالية جانبية، لا، مسألة أساسية في الدين. ولهذا آيات القرآن الكريم تركز على العلاقات الإنسانية كرتبة ثانية وكدرجة موازية لعبادة الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. نكتفي بآية واحدة، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعدين: وبالوالدين إحسانا، علاقتك مع والديك، وبذي القربى، الناس اللي حولك، أقربائك، مناطق الضعف في مجتمعك، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار ذي القربى والجار الجنوب شنو يعني؟ المفسرون يقولون: هل المقصود الجار ذي القربى يعني اللي من أسرتك، والجار الجنوب يعني اللي مو من أسرتك؟ يستبعد كثير من المفسرين هذا المعنى. ليش؟ لأنه سبقها وبذي القربى، فما يحتاج يجيب مرة ثانية والجار ذي القربى، هو قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فلازم مو المعنى أنه الجيران اللي من أسرتك. قالوا: إذن الجار القريب جغرافيا والبعيد جغرافيا، يعني كل ما كان بيته أقرب أو حتى لو بيته بعيد عنك، هذا جار ذي قربة وهذا جار جنوب. وبعض المفسرين قالوا لا، واستدلوا ببعض الروايات أيضا أن المقصود الجار ذي القربة يعني اللي من دينك، والجار الجنب يعني اللي من غير دينك، أجنبي عنك مو من دينك. حتى لو لم يكن من دينك، لو لم يكن من مذهبك، لو لم يكن من عقيدتك، ما دام جار مطلوب منك أن تحسن العلاقة معه، وبالوالدين إحسانا وبذي القربة لازم تتعامل معه بالقربة، والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. شنو الصاحب بالجنب؟ جنب يعني مرافق لك، قريبا منك، أي صاحب، أي إنسان يقترب منك، زميل في الدراسة، زميل في العمل، يرافقك في سفر، بأي شكل من أشكال المرافقة الطويلة القصيرة الأمد عليك أن تحسن العلاقة معه. ورد في الحديث ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه، أي واحد زميلك في العمل احمل هم حسن الصحبة معه، مديرك، موظف عندك، عامل يشتغل عندك تحت إشرافك. والآية القرآنية تقول أيضا وابن السبيل وما ملكت، ابن السبيل يعني المسافر المنقطع، وما ملكت أيمانكم اللي تحت سلطتك سيطرتك لازم تحسن التعامل معه. ثم تقول الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني أن كثير من سوء العلاقة بين الإنسان وبين من حوله تأتي بسبب العقد النفسية، بسبب الأمراض الأخلاقية، وهذه هي التي تجعل الإنسان مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمراض الأخلاقية هي التي تجعله سيء العلاقة مع من حوله. والنصوص، الآيات القرآنية والأحاديث كثيرة، نكتفي بالحديث الوارد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث المؤمن يألف ويؤلف، يألف الآخرين ويؤلف من قبل الآخرين، يعني شخصية جذابة يجتذب الآخرين وهو ينجذب للآخرين، هذا من صفات الإنسان المؤمن أنه لا ينفر من الآخرين ولا ينفر الآخرين منه. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخيرهم أنفعهم للناس. فحياة الإنسان إنما تزدهر بحسن العلاقة مع الآخرين في الدوائر القريبة والدوائر البعيدة. نكتفي بهذا القدر في المحور الأول، وننتقل إلى المحور الثاني، وهو مبادئ في العلاقة مع الآخرين. وقبل ذلك عطروا أنفاسكم بذكر محمد وآل محمد. حين يدرك الإنسان أهمية العلاقة مع الآخرين، هذه مسألة أساسية ينبغي أن تكون محورا وأولوية في تفكيرك وفي اهتماماتك. بعض الناس وكأنه لا يبالي بالعلاقة مع الآخرين، رضوا لو زعلوا، هو يبغى يعيش بكيفه كما يشاء، هذا خطأ كبير. إذا حمل الإنسان هذا الهم ووعى بهذه الأولوية فإن عليه أن يأخذ زمام المبادرة في العلاقة مع الآخرين، وأن يوفر أجواء صنع العلاقة الناجحة مع الغير قريبا كان أو بعيدا. البعض من الناس ينتظر أن الآخر هو لازم يتعامل زين حتى أنا أتعامل وياه زين، هذا خطأ. أنت لا تنتظر أن الآخر هو اللي يبدأ، أنت لازم تبدأ، أنت خذ زمام المبادرة، أنت بادر لصنع أجواء العلاقة الإيجابية مع الطرف الآخر، سواء كان ضمن أسرتك، ضمن زملائك، ضمن أصدقائك، ضمن مجتمعك، ضمن محيطك الإنساني. والبعض من الناس حينما تسوء العلاقة يحمل الآخرين، دائما يلقي اللوم على الآخر. لما في خلاف زوجي مو هو المخطئ، الطرف الآخر هو المخطئ في رأيه، يحمله المسؤولية. مع جارة، مع زميلة، مع صديقة، هذا سهل أن تحمل الآخرين المسؤولية. الصعب أنه أنت تشوف وين نقطة الخلل عندك، أنت تشوف ما هي نقطة الضعف عندك التي سمحت بحصول هذا السوء في العلاقة بينك وبين الآخر. ولذلك النصوص تركز على هذا المبدأ، أن أنت في علاقاتك مع الآخرين ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت بادر للعلاقة الإيجابية مع الطرف الآخر، مع مديرك، مع الموظف اللي عندك، مع العامل، مع جارك، مع زميلك، مع أفراد أسرتك، أن تأخذ زمام المبادرة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه. أنت حاول أن تكون أشد حب للطرف الآخر. عندنا نصوص كثيرة في الأحاديث والروايات تتحدث عن التودد إلى الناس، أنت تودد للآخرين، يعني أنت حاول أن تودهم وحاول أن تخليهم يودوك، تودد إلى الطرف الآخر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. أنت تحمل هم التودد إلى الآخرين كائنا من كان هذا الآخر. وفي نص: رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس، تحبب إلى الآخرين. وعنه صلى الله عليه وآله: التودد نصف الدين. سبحان الله، يعطي التودد للآخرين، كسب محبة الآخرين، كسب العلاقة الجيدة مع الآخرين، يعطيها صبغة دينية، نصف الدين. وفي حديث آخر: التودد نصف العقل، يعني العقل يدفعك لهذا والدين يدفعك لهذا. طيب، ما هي البرامج التي يسلكها الإنسان لكي ينجح في علاقاته مع الآخرين، لكي يدير علاقته مع الآخرين علاقة جيدة؟ يمكننا الحديث عن المبادئ التالية: أولا، تنمية المشاعر الإيجابية وكبح المشاعر السلبية تجاه الآخرين. أنت نمي في نفسك المشاعر الإيجابية تجاه الآخرين، وإذا شفت في شعور سلبي داخل نفسك تجاه الآخرين اكبح هذا الشعور، لا تنميه، لا تخليه موجود في نفسك. هذه مسألة مهمة، لأن نظرة الإنسان إلى الآخرين وانطباعاته عن الآخرين لها دور أساس في صنع علاقاته معهم. كيف تنظر لهم؟ أي شخص من الأشخاص إذا نظرت إليه نظرة محبة، هذا أولا، تنظر إلى نظرة محبة باعتباره نظير لك في الخلق، هذا في الدرجة الأولى، الدرجة الأدنى، كما يقول علي عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا نظير لك في الخلق، فتنظر له نظرة إيجابية، نظرة محبة. هذا واحد. اثنين، تركز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطرف الآخر. بعض الناس عندهم كاميرا قوية مسلطة على سلبيات الطرف الآخر الذي يتعاملون معه، تكبر كل شيء، تخلق من الحبة بقولتنا قبة، سواء كان زوج أو ابن أو صديق أو زميل. هذا خطأ كبير، ما تنجح في علاقاتك مع الآخرين إذا تركز على نقاط ضعفهم، على نقاط سلبياتهم. فتش عن النقاط الإيجابية في شخصية من تتعامل معه. ثلاثة، أن تبحث عن المشتركات بينك وبينه. هل هناك مشتركات؟ في شيء تقدر تتعاون فيه معه؟ هناك نقاط تختلف فيها معه، لكن في مشتركات، ابحث عنها. إذا الإنسان التزم بهالحالة في مشاعره تجاه الآخرين، ينظر لهم بمحبة، يركز على إيجابياتهم، يفتش عن المشتركات بينه وبينهم، هذا يصنع أرضية للنجاح في علاقته معهم. وهذا كله يتلخص في القانون وفي الحقيقة التي تحدث عنها القرآن كأساس في العلاقة بين الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه كلمة التعارف تلخص الأمور الثلاثة: تحب الطرف الآخر، تبحث عن إيجابياته، تبحث عن نقاط مشتركة بينك وبينه. هذه كلها تتضمنها كلمة لتعارفوا. بعض الأحيان تحدث في نفس الإنسان مشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر، إما لخلفية ثقافية أو اجتماعية، لأنه من دين آخر، لأنه من مذهب آخر، لأنه من مكان آخر، من قبيلة أخرى، عند خلفية معينة. هذا خطأ، لازم أنت ما تكون عندك نظرة نمطية للآخرين، ما تكون عندك نظرة تعميمية للآخرين. تتعامل مع كل شخص بمفرده، هو إنسان، ما عليك إلى أي قبيلة انتمى، إلى أي دين، إلى أي مذهب. حتى لو أنت عندك موقف سلبي ثقافي أو تاريخي، أو عندك رؤية تجاه الجماعة اللي ينتمي إلى، لا تطبق على كل الأفراد. القرآن الكريم يتحدث عن أهل الكتاب ضد هالنظرة النمطية، يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لا تأخذ نظرة نمطية عن كل هالجماعة، عن كل هالمجموعة، هذا خطأ. ولا تتسرع في سوء الظن بالآخرين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نظرتك للآخرين خليها نظرة إيجابية، اكبح المشاعر السلبية. حتى لو سمعت كلمة، حتى لو شفت موقف وصار في داخل نفسك إحساس سلبي تجاه الإنسان، اكبح هذا الشعور، حاول أن تلتمس له تبريرا. من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد. ما تقدر تصنع علاقات إيجابية مع الآخرين إذا أنت بتعيش ضمن حالة سوء الظن مع الآخرين. إذا رأيت من هو متفوق، من هو متقدم عليك؟ زميلك في الدراسة متفوق عليك، زميلك في العمل متقدم عليك، يمارس نفس المهنة متفوق عليك. الطبيعة البشرية تولد عندك بعض الأحاسيس، تحسده، ما ترتاح لتفوقه عليك. حاول أن تكبح هذه المشاعر السلبية، لا تصير عندك حالة حسد للآخرين. أنت تتمنى أن تتقدم وتوصل إلى مستوى، اعمل حتى تنافسه، لكن لا تخلي عندك مشاعر سلبية تجاهه. يلخص هذه الحالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله كما روي عنه: احصد الشر من صدرك، من صدر غيرك بقلعه من صدرك. انت اكبح المشاعر السلبية في نفسك تجاه الآخرين. هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني: احترام شخصية الآخر وخيارات الآخر. بادر لاحترام الآخرين، اجعل منهجك وتعاملك مع الآخرين قائم على أساس الاحترام، بدءا من إلقاء التحية على الآخر، إبداء البشاشة للآخر، إبداء الاهتمام بالآخر. هذا مبدأ مهم جدا لحسن العلاقة مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه أنه دخل عليه رجل وهو جالس في المسجد وحده، النبي قاعد وحده في المسجد، دخل رجل فتزحزح النبي، زحزح عن مكانه، ما في أحد، يعني المكان مو ضيق حتى يتزحزح من أجله، وكان وحده النبي قاعد. فسئل: يا رسول الله تتزحزح؟ المكان واسع. فقال: إن من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن يتزحزح له. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قدم وسادة لمن دخل عليه وهو سلمان الفارسي، وقال: من حق من يدخل عليك أن تقدم له وسادتك. يعني شنو؟ يعني ابدي اهتمام بالطرف الآخر. وما في شيء يفرح الإنسان كما يفرحه اهتمام الآخرين به، بين الزوجين، بين الأب وأولاده، بين الجيران، بين الزملاء. كل ما تقدر تبدي احترامك للآخرين، من يجيك رحب به، احترمه، ماذا تخسر؟ تربح. بعض الناس جاف، عنده جفاف، ما عنده حيوية في تعامله مع الآخرين. وبعض الناس لا، شوفه بشوش، عنده حيوية، يبذل أخلاقه للآخرين، يبذل حسن كلامه للآخرين، وهذا هو الذي ينجح في جذب الآخرين وفي علاقاته مع الآخرين. وفي هذا المجال أخيرا ننقل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أذل الناس من أهان الناس. لا تهين الآخرين. اللي يهين الناس بإشارة، بكلمة، بتعامل، بتصرف، هذا أذل الناس. حاول أن تتعامل مع الآخرين باحترام. المبدأ الثالث: الاستعداد لامتصاص السلبيات واستيعاب المشكلات. البشر الذين تعيش معهم بشر، تبرز من بعضهم الأخطاء. ما في إنسان معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. أنت لازم يكون عندك استعداد أن تمتص الأخطاء والسلبيات من الآخرين، وخاصة في الحياة القريبة، مع زوجك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع زملائك. خلي عندك استعداد أن تتحمل الخطأ، لازم الناس يتحملوا بعضهم بعض. الإنسان إذا ما يتحمل أخطاء الآخرين ما ينجح في العلاقة معهم. ورد عن علي عليه السلام: من لم يتغافل عن كثير من الأمور تنغصت عيشته. ما تزدهر حياتك، ما تعيش متهني في حياتك بعلاقاتك مع الآخرين إذا لم يكن لك استعداد لتحمل أخطاء الآخرين. وورد عن علي عليه السلام أيضا: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. بعض الناس وكأنه يريد الله يخلق لناس ضمن مواصفات خاصة حتى يتصادق معاهم وحتى ينجح في العلاقة معاهم، هذا ما يصير. أنت ينبغي أن تتحمل الآخرين كما هم، وأن تتعامل معهم كما هم، حتى تستطيع أن تدير العلاقة معهم بشكل سليم وبشكل صحيح. والمبدأ الأخير والرابع: الإحسان والعطاء. فكر فيما تعطي للطرف الآخر الذي تتعامل معه. بعض الناس يفكر كيف يأخذ من الطرف الآخر، هذه درجة. بعض الناس يفكر كيف يأخذ ويعطي، هذه هم درجة. لكن الدرجة الأفضل أن تفكر كيف تعطي للآخرين، وهذا هو الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل أن تعطي بمقدار ما تأخذ، بمقدار ما تأخذ من الطرف الآخر. الإحسان لا تتفضل على الطرف الآخر. حتى في العلاقات الزوجية في بعض الأحيان الإنسان يحسب حساب كيف تتعامل معي الزوجة، أو الزوجة كيف يتعامل معي الزوج. صح، هذا ضمن قانون العدل. بس إذا ترتقي ضمن قانون الإحسان، حتى لو الطرف الآخر قصر، أنت لازم يكون عندك قرار أن تحسن. يعني مو الأخذ، ما لازم العطاء يكون متناسبا مع الأخذ، لازم يكون العطاء أكثر من الأخذ. وهذا هو معنى الإحسان. رواية مهمة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. حتى في علاقاتك العائلية، اليد العليا ماذا تعني؟ يعني يد العطاء. أنت تكون في موقع العطاء تجاه الطرف الآخر، مو مقايضة. حتى لو قصر الطرف الآخر، أنت ينبغي أن تكون في موضع التفضل، في موضع العطاء، في موضع الإحسان. طبعا حتى في الأحكام الفقهية عندنا كثير من الأحكام تشجع على هذا الأمر. مثلا في البيع والشراء في الفقه عندنا، وفي عندنا روايات، يستحب للإنسان أن يبيع زائدا وأن يأخذ ناقصا. إذا أنت توزن، تبيع أشياء وتوزنها للآخرين، إذا تقدر تزيد. مثلا واحد يبيع سمك، يبيع برتقال مثلا، يبيع لحم، يبيع أي شيء، يخلي في الميزان، إذا يقدر يزيد شوي، جيد، هذا مستحب شرعا. لكن في العطاء، في الآخذ، يستحب أن تأخذ ناقصا. شوف شقد يعني الإسلام دقيق في مراعاة إدارة العلاقة مع الآخرين. يستحب أن تعطي زائدا وأن تأخذ ناقصا. هذا الفقه يريد يعلمك في مختلف المجالات. يعني أنت تأخذ من زوجتك أقل من الحقوق التي لك، وتعطيها أكثر من الحقوق التي لها، وهي أيضا لازم تفكر هالشكل في التعامل معك. وهكذا مع البقية، مع الآخرين. عندنا في الدين، إذا إنسان تدين دين من واحد، يستحب له أن يعيد الدين أكثر مما أخذ. طبعا لا يشترط في البداية، الشرط يسوي ربا، ما يجوز في البداية يكون شرط أن يعطي أكثر، لكن من دون شرط أن يعطي زائدا، حتى يتربى الإنسان في التعامل مع الآخرين على العطاء، على الإحسان. إذن نحن علينا أن نتتلمذ على تعاليم الدين، وأن نعود إلى عقولنا من أجل أن نهتم بحسن العلاقة مع من حولنا، لتزدهر حياتنا نفسيا عمليا في مختلف المجالات. وحينما نقرأ سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجد هذه الميزة في حياتهم، كيف كانوا يعيشون حياة الإحسان للآخرين، كيف كانت علاقاتهم مع من حولهم علاقات متميزة، بدءا من الأسرة، من الداخل العائل الأسري، وانتهاء بالخارج إلى الأعداء، كيف يتعاملون مع أعدائهم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه تبدأ من الحالة العائلية الأسرية، الإنسان في داخل عائلته، إذا عاش ضمن أسرة تحكمها أجواء الانسجام، أجواء المحبة، أجواء الانجذاب المتبادل بين أفراد الأسرة، هذا يكون مرشحا لحسن العلاقة مع الآخرين. أهل البيت عليهم السلام في داخل أسرهم وعوائلهم ضربوا أروع الأمثلة في العلاقة الحميمية، العلاقة الوثيقة داخل الأسرة. حينما نحتفي بذكرى علي بن الحسين الأكبر، هذا الشهيد الهاشمي العلوي العظيم، هو أول الشهداء من أهل البيت، أول شهيد من أهل البيت هو علي الأكبر. كم كانت محبته في قلب أبيه الحسين، وكم كان هو يحب أباه الحسين ويتقاطر ولاء وحبا وتفانيا في حق أبيه الحسين عليه السلام. حينما يقرأ الإنسان الروايات التي ينقلها المؤرخون وكتاب السير عن علي الأكبر وعن علاقته مع أبيه الحسين، كيف كانت له محبة عظيمة في قلب أبيه الحسين. ولذلك حينما جاء علي الأكبر يستأذن من أبيه الحسين للخروج إلى المعركة، الروايات تصور ذاك المشهد العاطفي الحميمي الذي يبرز محبة الولد في قلب أبيه وانشداد كل منهما إلى الآخر. تقول الرواية: نظر إليه الحسين نظرة آيس وأرخى عينيه بالدموع، ثم رفع شيبته إلى السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم. شوف كلمات الدعاء تبدي لك مدى الألم الشديد الذي كان في قلب أبي عبد الله الحسين. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إليه. اللهم امنع عنهم قطر السماء، واحبس عنهم بركات الأرض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ويقتلوننا. ثم خاطب ابن سعد: يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. علي الأكبر استشف من هذا الدعاء واستشف من كلام الحسين أنه أذن له بالخروج إلى المعركة. برز إلى المعركة، صار يقاتل القوم قتال البطل الشجاع وهو يقول: أنا علي بن الحسين ابن علي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. قتل منهم مقتلا، ثم بلغ به العطش مأخذا، فرجع إلى أبيه الحسين حتى يودعه ويشكو إليه ما به من عطش. يقول الشاعر: ويؤوب للتوديع وهو مكابد ظمع الفؤاد، وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظماه، وما اشتكى ظمع الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمدي. الرواية تقول: قال له بني: سترد على جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وشيكا، ويسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ورواية تقول: قال له بني: ادن مني وضع لسانك على لساني. اقترب علي الأكبر، وضع لسانه على لسان أبيه الحسين. الرواية تقول: فوجد لسان أبيه كالخشبة اليابسة. يعني الحسين يريد أن يقول لولده: إني أشد عطشا منك. ثم انقلب علي الأكبر نحو المعركة وصار يقاتل الأعداء، ما هي إلا لحظات وإذا بندائه يصل إلى مسامع الحسين: أبتاه، أدركني يا أبتاه. فأقبل إليه الحسين، رأى جسمه مقطعا عربا عربا من القوم، فوقف على مصرعه. الرواية تقول أن الحسين قال له: بني، قتلوك، ما أجرأهم على الله وعلى جدك رسول الله، قتل الله قوما قتلوك. ثم قال تلك الكلمة الأليمة: بني، على الدنيا بعدك العفا، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين، ورحمة الله وبركاته.